منتصف الليل هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. أمير عبداللهيان يعرب عن تفاؤله بالتوصل لاتفاق جيد إذا أبدت أطراف مفاوضات فيينا حسن نيتها. الكرملين يؤكد أن إيران وروسيا تستعدان لإجراء اتصالات رفيعة المستوى بين الجانبين. جيش سوريا يعترض رتلا للقوات الأمريكية بعد محاولة الدخول إلى قرية بريف الحسك. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان إن مفاوضات فيينا تمضي في المسار الصحيح، معربا عن تفاؤله باحتمال الوصول إلى اتفاق جيد لجميع الأطراف. وأوضح أمير عبداللهيان إذا كانت هناك جدية إلى جانب حسن النية الذي أبدته الأطراف الأخرى في المراحل المقبلة من المفاوضات، فمن المتوقع التوصل إلى اتفاق في القريب العاجل. وتابع أمير عبداللهيان أن المفاوضات تسير على الطريق الصحيح، والشيء المهم هو أن لدينا الآن نصا مشتركا وموحدا يركز عليه فريق التفاوض الإيراني. وللمزيد حول آخر مستجدات الجولة الثامنة من مفاوضات فيينا بين إيران ومجموعة 4+1 لإلغاء الحظر عن إيران، نستمع وإياكم إلى التقرير التالي.
لطالما أعربت طهران عن تفاؤلها إزاء محادثات إلغاء الحظر الجارية في العاصمة النمساوية فيينا، وعملت على دعمها وتعزيزها، لكنها شددت أيضا على أن المحادثات بحاجة إلى إرادة حقيقية ونوايا صادقة تدفع بها نحو الأمام. وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان أكد أن محادثات فيينا تجري في مسار جيد وأن التفاوض يتم على نص واحد مشترك، مشيرا إلى أن الوفد الإيراني يركز على هذا النص فيما يركز الطرف الآخر على القضايا التي تعترض عليها طهران. أمير عبداللهيان رأى إمكانية التوصل إلى اتفاق قريبا إذا توفرت حسن النوايا والجدية لدى الطرف الآخر.
نعتقد أنه في حال واصل الطرف الآخر محادثات هذه المرحلة بحسن نية، فإن الوصول إلى اتفاق جيد لجميع الأطراف أمر ممكن، سنكون قادرين على تحقيق هذا الهدف. وكذلك إذا رأينا الجدية إلى جانب حسن النية لدى الطرف المقابل خلال المراحل المقبلة من المحادثات، فإن من الممكن تصور الوصول إلى اتفاق سريع خلال الفترة المقبلة.
جمهورية إسلامية إيران،
كبير المفاوضين الإيرانيين علي باقري كني وصف الجولة الجديدة من المحادثات بأنها مشجعة، معتبرا أن التوصل لاتفاق في فترة وجيزة أمر ممكن كلما كان الطرف الآخر أكثر جدية لإلغاء الحظر ولديه إرادة جادة لقبول آلية إيران بالتحقق والضمانات. باقري كاني أشار إلى أن وفود الدول المشاركة شددوا على أهمية إعطاء الأولوية إلى متابعة قضية إلغاء الحظر والتحقق منها وإعطاء الضمانات، وعلى هذا الأساس تقرر مناقشة هذه القضايا ومن ضمنها مناقشة الحظر المالي والمصرفي. وكان الاتحاد الأوروبي أكد أن المفاوضات تسير على الطريق الصحيح وأن لدى جميع الأطراف إرادة واضحة للعمل نحو نهاية ناجحة، فيما أكد مندوب روسيا ميخائيل أوليانوف أن مجموعة العمل أحرزت تقدما لا خلاف عليه، كما تحدث مندوب الصين وانغ تشون عن احتمال التوصل إلى اتفاق قبل نهاية الشهر القادم. هذا وقد أعلنت إيران بكل وضوح عن مطالبها في محادثات فيينا، فهي تشدد أولا على ضرورة أن تعترف الولايات المتحدة بخطئها بالانسحاب من الاتفاق النووي، وأن عليها ثانيا رفع جميع أنواع الحظر المفروض على إيران فورا، كما أن على البيت الأبيض ثالثا تقديم الضمانات اللازمة بعدم انسحاب أحادي لأي إدارة أمريكية قادمة من الاتفاق النووي.
اعتبر مندوب روسيا الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا ميخائيل أوليانوف أن هناك تقدما لا جدال فيه تم تحقيقه في المفاوضات حول إحياء الاتفاق الخاص ببرنامج إيران النووي. وقال أوليانوف الذي يترأس الوفد الروسي في العملية التفاوضية إن فريق العمل المعني بالقضايا النووية أجرى اليوم اجتماعا مفيدا. وشدد أوليانوف على أن موضوع رفع الحظر الأمريكي عن إيران تجري مناقشته بشكل نشط في الأجواء غير الرسمية. كما ذكر أوليانوف أنه أجرى صباح اليوم اجتماعا مفيدا وإيجابيا للغاية مع رؤساء وفود عدد من الدول وهم بريطانيا وفرنسا وألمانيا ضمن مفاوضات فيينا النووية. أعلن متحدث الكرملين ديمتري بيسكوف أن طهران وموسكو تستعدان لإجراء اتصالات رفيعة المستوى بين الجانبين. ولم يذكر بيسكوف مزيدا من التفاصيل، لكنه من المرجح أنه كان يشير إلى اجتماع القمة القادم بين الرئيسين إبراهيم رئيسي وفلاديمير بوتين. وكان المتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي بهادوري جهرمي قد أعلن أن رئيسي سيزور العاصمة الروسية موسكو بدعوة من نظيره فلاديمير بوتين، قائلا إن الزيارة من المحتمل أن تتم مطلع العام الميلادي المقبل، وذلك في إطار سياسة إيران لتطوير العلاقات الثنائية ومتعددة الأطراف مع دول المنطقة. توعدت تنسيقية المقاومة في العراق بإجبار القوات الأمريكية على الخروج من البلاد، قائلة إن المقاومة العراقية ستعمل بعد انتهاء المدة على إجبار هذه القوى على الخروج صاغرة ومدحورة. وقالت التنسيقية في بيان لها إنه يوما بعد آخر تتأكد لنا عدم جدية القوات الأمريكية المحتلة في تنفيذ قرار البرلمان ومطالب الشعب العراقي القاضي بخروجها من البلاد. وكان مصدر أمني وصف الحديث عن انسحاب القوات العراقية الأمريكية من العراق نهاية العام الحالي بالزوبعة الإعلامية، مؤكدا أن التواجد الأمريكي في قاعدة عين الأسد لم يطرأ عليه أي تغيير حتى الآن. مراسلنا في بغداد الزميل محمد سعيد وافانا بأبرز المستجدات والتطورات على الساحة الميدانية والسياسية العراقية من خلال تقريره التالي.
استشهد 3 منتسبين لفوج طوارئ الشرطة الاتحادية العراقية حيث أصيبت سيارتهم بصاروخ قاذفة على طريق الصينية حديثة بمحافظة صلاح الدين، كما أدى الحادث لإصابة 4 آخرين. وتتعرض بعض المناطق النائية بين الحين والآخر حيث توجد فراغات أمنية لاعتداءات من داعش الإرهابي. إلى ذلك فتح مجهولون النار على شركة زيباك الأجنبية العاملة بشركة بتروناس النفطية في قضاء الرفاعي شمال مدينة الناصرية جنوب العراق دون إصابات. على صعيد العملية الأمنية بمحافظة ديالى، أعلن الحشد الشعبي انتهاء عمليته التي انطلقت لملاحقة فلول داعش الإرهابي في سلسلة جبال حمرين. وقال قائد عمليات ديالى للحشد السيد طالب الموسوي إن قيادة عمليات ديالى وقيادة كركوك لشرق دجلة في الحشد الشعبي انتهت بمرحلتها الثانية من العملية الأمنية بالمنطقة بالعثور على 21 مقرا ووكرا ومضافة لفلول داعش الإرهابي وتفكيك 18 عبوة ناسفة وتطهير 18 كيلومترا من الممر في المنطقة. على الصعيد السياسي، أدى قرار المحكمة الاتحادية برد الطعون المقدمة على النتائج الانتخابية إلى فتح باب السقوف الدستورية التي ستخضع لها عملية انتخاب الرئاسات 3 وتشكيل الحكومة والتصويت عليها في البرلمان. ويدعو رئيس الجمهورية المنتهية ولايته خلال 15 يوما مجلس النواب للانعقاد، وسيتولى النائب الأكبر سنا إدارة الجلسة التي ستنتخب رئيس الجمهورية الجديد والذي سيكلف بدوره الكتلة الأكبر لتقديم مرشحها لرئاسة الحكومة الذي سيبدأ بالتفاوض لتشكيلها. وفيما أعلنت القوى المعترضة على النتائج الانتخابية قبولها قرار المحكمة الاتحادية رغم عدم إنصافها، أعلنت حركة كتائب حزب الله أن ما جرى في الانتخابات التشريعية مؤخرا يعد أكبر عملية تزوير واحتيال في تاريخ الشعب العراقي المعاصر. وأضافت الحركة أن الجهات التي صادرت حقوق الشعب العراقي مدعومة من ائتلاف الشر الصهيوني أمريكا السعودي، ومؤكدة تعرض القضاء العراقي للابتزاز والتهديد والضغط من السفير الأمريكي ببغداد ومبعوثة الأمم المتحدة جينين بلاسخر. وأكدت الحركة أن هذه التدخلات أدت لرضوخ المحكمة الاتحادية لتلك الجهات المعادية لتطلعات العراقيين بمصادقتها على نتائج الانتخابات رغم الأدلة والطعون التي قدمتها القوى المعترضة. وقالت الحركة أنها لن تشارك في أي حكومة، ولكنها ستبقى حصنا منيعا للدفاع عن أبناء الشعب العراقي وقواه الوطنية ورموزه ضد الاستكبار العالمي وعملائه. لإذاعة طهران، محمد سعيد، بغداد.
أفادت وكالة سانا بأن حاجزا للجيش السوري اعترض رتلا للقوات الأمريكية مؤلفة من 5 آليات، وذلك بعد محاولة الدخول إلى قرية الدردارة بريف الحسكة. وأضافت الوكالة أن الجيش السوري اعترض قبل 2 رتلا للاحتلال الأمريكي في محيط تل تمر بريف الحسكة وأجبره على التراجع. في سياق آخر، تصدت الدفاعات الجوية السورية فجر اليوم لعدوان نفذه العدوان الإسرائيلي برشقات من الصواريخ بعمق البحر المتوسط على محيط مرفأ اللاذقية غرب البلاد، مستهدفا موقعا يحوي عددا كبيرا من الحاويات التي اشتعلت فيها النيران. وللمزيد حول العدوان الإسرائيلي الجديد على ميناء اللاذقية شمال غربي سوريا، نستمع وإياكم إلى التقرير التالي.
للمرة الثانية خلال شهر واحد ينفذ كيان الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على ميناء اللاذقية التجاري شمال غرب سوريا. وقال مصدر عسكري إن رشقات صاروخية إسرائيلية أطلقت من عمق البحر المتوسط مستهدفة ساحة الحاويات في الميناء. وأضاف أن العدوان الإسرائيلي أدى إلى اشتعال حرائق في المكان وألحق أضرارا مادية كبيرة بمشفى الندى وبعض المباني التجارية. وأوضح أن فرق الإطفاء سيطرت على النيران وقامت بالعمل على تحديد حجم الخسائر. وأشار المصدر إلى أن المواد المستهدفة في الحاويات عبارة عن زيوت وقطع غيار للسيارات، أي مواد مدنية بحتة. صور الحاويات التي استهدفها العدوان الإسرائيلي تثبت أنه لا وجود لأسلحة فيها، كما تزعم تل أبيب في كل مرة تنفذ عدوانها، ولا وجود لأي شيء عسكري أيضا. وبالتالي المزاعم العسكرية قد سقطت قبل أن يطلقها كيان الاحتلال. مراقبون يؤكدون أن الهدف من هذا العدوان هو اقتصادي أكثر منه عسكري، حيث تسعى تل أبيب إلى تدمير البنية التحتية السورية خصوصا التي عجزت أدواتها من الوصول إليها مثل مرفأ اللاذقية طوال السنوات العشر الماضية. ويسعى كيان الاحتلال إلى محاولة إخراج هذا المرفأ من معادلة المرافق الحيوية المطلة على البحر الأبيض المتوسط، وبالتالي عجز البلاد في إدخال المرفأ بمرحلة إعادة الإعمار واستخدامه كمحطة أساسية لوصول البضائع من الخارج وتصديرها أيضا، حتى يبقى ميناء حيفا المحتل هو البوابة الوحيدة على البحر الأبيض المتوسط بالإضافة إلى الموانئ التركية. رد الفعل السوري السريع على القصف المتمثل بإسقاط عدد مهم من الصواريخ التي استهدفت المرفأ ثم بإخماد الحرائق السريع وعملية إعادة ترميم ما تم تدميره بسرعة كبيرة، أمور تؤكد أن دمشق على أهبة الاستعداد لأي مفاجأة يحاول كيان الاحتلال الإسرائيلي القيام بها على الساحة السورية. لكن مراقبين يشيرون إلى أن دمشق ربما تقوم في المرحلة القادمة بتفعيل سياسة حقيقية للردع قائمة على القصف بالقصف، بالإضافة إلى أنها من الممكن أن تفعل منظومة الدفاع الجوي S-300 خصوصا في المناطق الحيوية.
أصيب صباح اليوم 6 شبان فلسطينيين بالرصاص الحي وصفت إحداها بالخطيرة عقب اقتحام قوات الاحتلال مدينة طوباس شمالي الضفة الغربية المحتلة. وأفادت طواقم الهلال الأحمر بأنها تعاملت مع إصابة شاب بالرصاص الحي في الصدر وصفت بالخطيرة، وخمس إصابات بالأطراف خلال المواجهات، ونقل المصابون إلى المشفى لتلقي العلاج. كذلك اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلية ثلاثة شبان خلال اقتحامها للمدينة، وذلك بعد دهم منازل ذويهم وتفتيشها، كما شنت حملة مداهمات واعتقالات واسعة في صفوف كوادر حركة الجهاد الإسلامي في عدد من مدن الضفة الغربية المحتلة. مر الشعب اللبناني في عام 2021 بظروف صعبة جدا نتيجة الوضع الاقتصادي في البلاد والمتأثر أساسا بالظروف السياسية التي شهدتها لبنان بالآونة الأخيرة. ومن هذه الظروف السياسية الصعبة الفراغ الحكومي الذي استمر لنحو 10 أشهر. للمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع والأوضاع اللبنانية الراهنة نستمع وإياكم إلى التقرير التالي.
لم يكن العام 2021 في لبنان كما يشتهيه اللبنانيون، جملة أحداث شكلت عناوين رئيسة على أكثر من صعيد. سياسيا كان الفراغ الحكومي سيد الموقف بعد تكليف سعد الحريري تشكيل حكومة انتهى باعتذاره بعد 9 أشهر، ليكلف بعده نجيب ميقاتي تشكيل حكومة لبنانية جديدة تعمل على خطة التعافي للبلاد، فيما بقي ملف ترسيم الحدود مع فلسطين المحتلة على حاله بفعل التعنت الإسرائيلي وانقلابه على المفاوضات غير المباشرة. هذا في وقت شكل تكليف القاضي طارق البطار التحقيق في ملف انفجار مرفأ بيروت بعد كف يد سلفه فادي صوان مادة خلافية نتيجة الارتياب من مسار التحقيق الذي رأت فيه العديد من القوى السياسية مسارا مسيسا واستنسابيا لا يخدم الحقيقة بقدر ما يؤمن خريطة طريق الإدارة الأمريكية التي تعمل على تعميق الأزمة في لبنان، بالإضافة إلى مجموعة ملفات سياسية لا تزال تشكل نقطة خلاف وانقسام بين القوى اللبنانية أبرزها قانون الانتخابات. كما شهد لبنان هذا العام زحمة زيارات دولية تمثلت بزيارة وزيري خارجية إيران حسين أمير عبد اللهيان والتركي مولود جاويش أوغلو والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش وعدد من المسؤولين الأوروبيين. أما دبلوماسيا فشهد لبنان حالا من القطيعة مع بعض دول الخليج الفارسي بعد افتعال الرياض أزمة مع بيروت على خلفية تصريح وزير الإعلام جورج قرداحي الذي وصف الحرب على اليمن بالعبثية أدت إلى سحب بعض دول مجلس التعاون سفراءها من لبنان وطرد سفير لبنان من السعودية قبل أن يستقيل الوزير قرداحي. في الشأن الأمني كان بارزا التجاوزات والاعتداءات الإسرائيلية حيث أقلمت على قصف العديد من القرى سرعان ما أتى الرد عليها من قبل المقاومة التي أعادت تثبيت معادلة الردع بوجه الاحتلال. كما شهدت العديد من المناطق اللبنانية أحداثا دمية تقاطعت والتحريض على الفتنة الداخلية بدءا من أحداث خلدة التي أدت إلى سقوط العديد من الضحايا بين قتيل وجريح لتستكمل بمجزرة الطيون التي ارتكبها مسلحون من القوات اللبنانية بتحريض مباشر من رئيسها سمير جعجع بحق متظاهرين عزل كانوا متوجهين لاعتصام سلمي أمام القصر العدلي اعتراضا على تجاوزات القاضي بيطار كادت أن تؤدي إلى حرب أهلية لولا حكمة حزب الله وحركة أمل. الأبرز في هذا العام كان استفحال الأزمة الاقتصادية في البلاد وانهيار العملة الوطنية أمام الدولار بفعل التغول الأمريكي والعقوبات الظالمة التي فرضتها الخزينة الأمريكية على المؤسسات ورجال الأعمال اللبنانيين ما انعكس سلبا على معيشة المواطنين الذين خرجوا في أكثر من منطقة للاحتجاج. هذا في وقت لعبت مبادرة أمين عام حزب الله باستجلاب المازوت الإيراني دورا إيجابيا بتخفيف بعض الأعباء ولا سيما المساهمة في تزويد العديد من المؤسسات الإنسانية والصحية مادة المازوت مجانا. أما على الصعيد الصحي فإن جائحة كورونا ومتحوراتها استمرت في حصد المزيد من الضحايا في ظل استمرار إجراءات الوقاية التي فرضتها السلطات المعنية في لبنان.
في الختام هذا تذكير بالعناوين. أمير عبد اللهيان يعرب عن تفاؤله بالتوصل لاتفاق جيد إذا أبدت أطراف مفاوضات فيينا حسن نياته. الكرملين يؤكد أن إيران وروسيا تستعدان لإجراء اتصالات رفيعة المستوى بين الجانبين. الجيش السوري يعترض رتلا للقوات الأمريكية بعد محاولة الدخول إلى قرية بريف الحسك. أشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على خير الأنام محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله مساءكم بألف خير. نحييكم بأجمل تحية ونقدم لحضراتكم استعراضاً لأهم مواد برامج إذاعة طهران العربية لفترتها المسائية، تابعونا. بعد لحظات تستمعون إلى التلاوة المختارة. المحاضرة الإسلامية تأتيكم في الساعة 12 والدقيقة 34. نقدم لحضراتكم إعادة برنامج صدى المغرب العربي في الساعة 1:29. تستمعون إلى تمثيلية الإذاعة في الساعة 2:02. يأتيكم برنامج صفحات من التاريخ في الساعة 2:30، يليه 5 دقائق لسلامتك. على مدى حوالي ربع ساعة نقدم لحضراتكم في الساعة 2:43 برنامج مع الصادقين. تستمعون إلى إعادة برنامج اليمن، التصدي والتحدي في الساعة 3:02 ولمدة 40 دقيقة. في الساعة 3:47 يأتيكم برنامج من حكم الإمام علي عليه السلام ومواعظه في نهج البلاغة، يليه كنوز الهداية. شكراً لطيب المتابعة، دمتم سالمين وفي أمان الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأفاضل، مستمعاتنا الفاضلات، سلام من الباري تعالى عليكم ورحمة منه وبركات. نقدم لكم فيما يلي تلاوة زاكية من كتاب الله المجيد، وهي بصوت القارئ الأستاذ محمد حسين سعيديان. تلاوة هذا اليوم هي لسورتي عبس والتكوير.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى. أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى. وأما إماما جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره كلا لم ما يقض ما أمره فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شق شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا حدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاء الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ يومئذ شأن يغنيه وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة. حفرة الفجر. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت جرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت. فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين وما هو بقول شيطان رجيم فأين تذهبون إن هو إلا ذكر وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين صدق الله العلي العظيم.
والآن نلتقيكم وسماحة السيد منير الخباز. عنوان المحاضرة: الفرق بين التكريم والتفضيل وبيان القيمة الإنسانية في الإسلام.
بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. انطلاقا من الآية المباركة نتحدث في ثلاث نقاط. النقطة الأولى في الفرق بين التكريم والتفضيل، والنقطة الثانية في بيان القيمة الإنسانية في الإسلام، والنقطة الثالثة في مسألة تشريح بدن الإنسان بعد موته. نجي الآن إلى النقطة الأولى. نلاحظ أن الآية المباركة ذكرت عنوانين، عنوان في أول الآية وهو عنوان التكريم، ولقد كرمنا بني آدم، وعنوان آخر في ذيل الآية وهو عنوان التفضيل، وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. ما هو الفرق بين التكريم والتفضيل؟ التكريم هو إعطاء الشخص كرامته، يعني إعطاؤه حقه. كل إنسان له حق من الإنسانية، إعطاؤه حقه من الإنسانية تكريم، وأما التفضيل فهو تمييزه على غيره بنوع من أنواع التمييز. يعني مثلا أنت عندما تكون مدرس، عندما تكون مدرس أمامك مجموعة من الطلاب، فأنت عندما تطرح سؤال على طلابك تقول لهم أجيبوا عن هذه المسألة، سواء كانت مسألة رياضية أو مسألة تاريخية أو من أي اختصاص آخر، عندما تطرح سؤال على طلابك فيبادر أحدهم للجواب يقوم ويجيب عن السؤال جوابا صحيحا، هنا أنت تتعامل مع هذا الطالب بأسلوبين، تارة تتعامل معه بأسلوب التكريم وتارة تتعامل معه بأسلوب التفضيل. تتعامل معه بأسلوب التكريم يعني تعطيه حقه بما أنه أجاب عن المسألة جوابا صحيحا، فتكريمه بإعطائه حقه. ما هو حقه؟ مثلا حقه أن تعطيه درجة، أن تعطيه 5 درجات، حقه مثلا أن تثني عليه، حقه مثلا أن تمدحه بين الطلاب وأن تشجعه. إعطاؤه حقه يسمى تكريما له، لأنك لو لم تصنع معه ذلك يعد ذلك إهانة له واحتقارا له. إذن تكريمه بإعطائه حقه. أما إذا أنت لا انتقلت من هذا الأسلوب، أنت مو بس عطيت حقه، انتقلت لأسلوب أرقى وأسلوب أكبر من ذلك، أعطيته جائزة أو هدية تميزه بها على بقية الطلاب، هذا يسمى شنو؟ تفضيل. فأنت انتقلت من مرحلة التكريم إلى مرحلة التفضيل، فهناك تكريم وهو بإعطاء الإنسان حقه، وهناك تفضيل وهو بتمييزه على غيره بنوع من أنواع التمييز. هذه النقطة الأولى في الفرق بين التكريم والتفضيل. نجي إلى النقطة الثانية وهي المهمة المحورية في موضوعنا. الله تبارك وتعالى أعطى الإنسان كرامة تكوينية وكرامة قانونية، فالإنسان مكرم على المستويين، المستوى التكويني والمستوى التشريعي والقانوني. أما الكرامة التكوينية فهو أن هذا الإنسان خلق على أفضل صورة وعلى أفضل شكل، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. وقال في آية أخرى: إنا ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين. هذه كرامة تكوينية، خلق بأفضل صورة وبأفضل وسائل يعيش بها ليكتسب المعلومات من خلالها، هذه كرامة تكوينية. هناك كرامة تشريعية، كرامة قانونية. ما هي الكرامة التشريعية؟ دقق معي جيدا. هناك مجموعة من الأقلام، هناك مجموعة من الأقلام، أقلام الباحثين العلمانيين، مجموعة من الأقلام العلمانية تحدثت عن الإسلام. ماذا يقولون عن الإسلام؟ يقولون الإسلام ألغى القيمة الإنسانية. كيف يعني ألغى القيمة الإنسانية؟ يعني الإسلام يكرس على القيمة السماوية ويلغي القيمة الإنسانية. كل شيء يربطه بالسماء، إذا ما إلى ربط بالسماء فلا قيمة له حتى ولو كان عنصرا إنسانيا. الإسلام يركز على القيمة السماوية ويلغي القيمة الإنسانية. كيف يعني؟ أضرب لك أمثلة، أقول لك تلاحظ عدة دلائل وعدة صور من القوانين الإسلامية توحي لك بأن الإسلام لا يحترم القيم الإنسانية وإنما يحترم القيم السماوية فقط. من الصور أن الإسلام يكرم الإنسان لا لأنه إنسان بل لأنه مسلم. إذا كان مسلما فله كرامة، وإن لم يكن مسلما فلا كرامة له. فإذا هو ما يحافظ، ما يراعي القيمة الإنسانية، يراعي القيمة السماوية. إذا كان مسلما فهو محترم، وإن لم يكن مسلما فلا. ولذلك تلاحظ النصوص القرآنية تحث الإنسان، تحث المسلم يعني، على إلغاء الطرف الآخر، إلغاء الكافر. فاقتلوا المشركين حيث ثقفتموهم، يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. يعني الإسلام قاعد يحث أتباعه على إلغاء العنصر الآخر، على إلغاء الطرف الآخر لأنه ليس سماويا وإن كان طرفا إنسانيا مثلا. فإذا إذا لاحظنا هذه النصوص وجدنا أن الإسلام لا يكرم الإنسان لأنه إنسان، وإنما يكرم الإنسان يعني يحترمه، يراه صاحب حرمة، ماله حرام، دمه حرام، عرضه حرام، إذا كان شنو؟ إذا كان مسلما. أما إذا لم يكن مسلما فلا حرمة له. هذه صورة من صور الإسلام. الصورة الأخرى من صور الإسلام أن الإسلام يلغي العلاقات الإنسانية. يقول لك العلاقات الإنسانية ما لها قيمة عندي، المهم أنها علاقات في الله أو لا. إذا لم تكن علاقة في الله فلا قيمة لها، المهم عندي العلاقة في الله. أما العلاقة المبنية على دوافع إنسانية وإن لم تكن مرتبطة بالسماء وإن لم تكن مرتبطة بالله، هذه العلاقة لا قيمة لها في نظر الإسلام، المهم أن تكون علاقة في الله. ولذلك ترى بعض النصوص تركز على هذا المعنى، مثلا قوله تعالى في مدح النبي محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء، مسألة عنصرية، يعني مسألة دينية. إذا كان سماويا فهو مستحق للرحمة، وإذا لم يكن سماويا فلا. أشداء على الكفار رحماء بينهم، فهو يدعو للعلاقات المبنية على ماذا؟ للعلاقات المبنية على العنصر السماوي، ويلغي العلاقات المبنية على العنصر الإنساني. ولذلك ورد عن الرسول صلى الله عليه وآله: أحبوا في الله وابغضوا في الله، يعني حبك يجب أن يكون لله لا لعنصر آخر، وبغضك يجب أن يكون لله لا لعنصر آخر. فالعناصر الإنسانية والدوافع الإنسانية لا قيمة لها، القيمة للعنصر السماوي وللدوافع السماوية. تلاحظ أيضا من الصور التي تنعكس من خلال النصوص الإسلامية، نصوص الشريعة الإسلامية، أن الإسلام يحتقر الطاقة الإنسانية إذا لم تبذل لوجه الله كل طاقة. شوف مثلا هذا إنسان أديسون يخترع الكهرباء، ما له قيمة. افترض مثلا العالم الفلاني يخترع مثلا أو يتوصل إلى الذرة، ما له قيمة. الإنسان الفلاني اخترع الطائرة، ما له قيمة. إذن هو يلغي الطاقات الإنسانية، كل الطاقات والجهود والقدرات التي بذلها الإنسان وكدح عليها إلى أن أخرجها إلى عالم النور، الإسلام يحتقرها ويلغيها لأنها لم ترتبط بالسماء. ولذلك في النصوص الإسلامية تقرأ مثلا في قوله تعالى: والذين كفروا أعمالهم، طاقاتهم جهودهم، أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده. وقال في آية أخرى: مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد. إذن هو جاي يحتقر الجهود وجاي يحتقر الطاقات لأنها لم ترتبط بالسماء. إذن الإسلام يلغي القيمة الإنسانية ويحصر القيمة والكرامة في العنصر السماوي. هذا هي ما يطرحه المقالة التي يطرحها كثير من الباحثين العلمانيين عندما يتحدثون عن الفكر الإسلامي. نحن عندما نريد أن نجيب عن هذه المقالة نقول هذه المقالة جدا خاطئة ولا تعكس واقع الفكر الإسلامي. أنا الآن وركز معك على أمور تبين لك أن الإسلام يهتم ويعنى بالقيمة الإنسانية أشد اهتمام وأشد عناية. الأمر الأول أن الإسلام يحترم مبدأ الإنسانية، يعني الإنسانية من حيث هي يحترمها الإسلام في عدة نصوص. النص الأول، النص اللي قرأناه احنا افتتحنا بالمحاضرة، ولقد كرمنا بني آدم، ما قال المسلمين، ابن آدم بما هو ابن آدم، بما هو إنسان احنا عطيناه كرامة. ولقد كرمنا بني آدم كرامة تكوينية كما ذكرنا، وكرامة تشريعية، هو مكرم من حيث التكوين ومن حيث التشريع ومن حيث القانون. لاحظ مثلا قوله تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، أهلها يعني كفار أو مسلمين، وإذا حكمتم بين الناس، الناس مسلمين أو كفار، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. يعني الناس لهم قيمة، من حقهم أن يحكم بينهم بالعدل، من حقهم أن تؤدى الأمانات لهم، لهم قيمة ولهم كرامة. وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. شوف، لاحظ الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه، علي بن أبي طالب، كيف يفيض إنسانية وكيف يحترم مبدأ الإنسانية بما هو إنساني. شوف في عهده لمالك الأشتر، يقول في عهده لمالك الأشتر: وأشعر قلبك الرحمة للرعية واللطف بهم، ولا تكونن عليهم سبعا باريا تغتنم أكلهم، فإنهم صنفان، يعني الناس، فإنهم صنفان، إما أخ لك في الدين أو نظير لك في الخلق. منهم يستحق منك الرحمة واللطف، سواء كان أخاك في الدين يعني مسلم، أو كان إنسان كافر، نظيرك في الخلق يعني نظيرك في الإنسانية، له كرامة. أشعر قلبك الرحمة له واللطف به، فإنهم صنفان، إما أخ لك في الدين أو نظير لك في الخلق. إذن الإنسان بما هو إنسان، مبدأ الإنسانية مبدأ محترم في الإسلام. نعم، إذا كان مقاتل محارب، يعني إذا كان هذا الإنسان يحاربني، إذا كان هذا الإنسان يعتدي علي، إذا كان هذا الإنسان يعتدي على ثرواتي، أموالي، أرضي، وجودي، إذا كان هذا الإنسان في مقام المحاربة لي وفي مقام الاعتداء علي، حينئذ شنو؟ تسقط حرمته، لا لإلغاء الإنسانية بل لأجل الدفاع، من باب مبدأ الدفاع. إحنا ما نلغي حرمته وما نلغي كرامته، هو إنسان له كرامة الإنسانية وحرمة الإنسانية، لكن أنا أيضا انطلاقا من مبدأ الدفاع عني وعما يتعلق بي من أرض وثروة ووجود وكيان، من باب الدفاع عن النفس، زين، أنا أدفع هذا الإنسان، أحارب هذا الإنسان. ولذلك تلاحظ الآيات القرآنية تربط قتال المسلمين بقتال الكفار. شلون؟ مثلا قوله تعالى: وقاتلوا الذين يقاتلونكم، لأنهم حاربوكم أنتم تحاربوهم، وقاتلوا الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. ويقول في آية أخرى: أذن للذين يقاتلون، أول قتلوا ثم أذن لهم في القتال، وإلا لو لم يقاتلوا الآخرون محترمون وكرامتهم الإنسانية محفوظة، أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وأن الله على نصرهم لقدير. إذن هو إذا كان في مقام المحاربة وفي مقام المواجهة وفي مقام يريد يلغيني من الوجود، أنا من باب الدفاع عن النفس أقاتله، وإلا فنحن لا نلغي المبدأ الإنساني، مبدأ الإنسانية، مبدأ الكرامة الإنسانية. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، تلاحظ أن الإسلام يركز على العلاقات الإنسانية بما هي إنسانية، مع غض النظر عن كونها بين مسلمين أو بين مسلم وكافر، لوجه الله أو لدوافع إنسانية. العلاقة الإنسانية يحترمها الإسلام. شلون؟ ورد عن الرسول محمد الدين المعاملة، إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. في صحيحة الحسين بن أبي العلاء عن الإمام الصادق سلام الله عليه: ما بعث الله نبيا قط إلا بصدق الحديث وأداء الأمانة للبر والفاجر. بر أو فاجر، يجب عليك أن تؤدي الأمانة له. ولذلك ورد عن الإمام زين العابدين عليه السلام: لو أن قاتل أبي الحسين، شمر بن ذي الجوشن، لو أن قاتل أبي الحسين ائتمنني على السيف الذي يقتل به والدي لما خنته فيه. لم يبعث نبيا قط إلا بصدق الحديث وأداء الأمانة. ولذلك ترى القرآن الكريم يركز على هذه الناحية. أي ناحية؟ ناحية حفظ العلاقات الإنسانية بما هي إنسانية وإن لم تكن سماوية. يقول القرآن الكريم: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم، إن الله يحب المقسطين. ما في مانع كن بينك وبين هذا الإنسان الكافر علاقة ودية، مدام إنسان مسالم، مدام إنسان غير محارب، مدام هو إنسان، فالعلاقة الإنسانية معه أمر لا ينهى عنه الإسلام. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم، إن الله يحب المقسطين. إنما ينهاكم عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم. إذن الإسلام أيضا لا ينهى عن العلاقة الإنسانية مع الطرف الآخر. وهذه الآية القرآنية: محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار، يعني في وقت القتال، في وقت الحرب، في مجال الدفاع عن النفس، أشداء على الكفار في مقام الدفاع عن الكيان الإسلامي والوجود الإسلامي، رحماء بينهم. وليست الآية مطلقة تتحدث عن الكافر بصفة عامة وتريد أن تلغي العنصر الإنساني بصفة عامة، لا، ليس الأمر كذلك. الأمر الثالث، أنك تلاحظ أن الإسلام ينص على ما يسمى بحفظ النظام. شنو معنى حفظ النظام؟ حفظ النظام هو المعبر عنه بماذا؟ بسلامة البيئة وصيانة البيئة. حفظ النظام ينص الإسلام عليه ويراه من الواجبات الضرورية. يعني انت ما يجوز لك تتلف البيئة، تجي تعمل اعمال تفسد البيئة، تلوث البيئة، ما يجوز لك. انت مثلا ما يجوز لك تقوم بحاجة